صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هو هي الأجنبية المسلمة المتدينة، كلامنا هون يعني المسلمة غير المتدينة مرة الحديث فيها، الكتابية مرة الحديث فيها، غير الكتابية مرة الحديث فيها. الكلام في هذه النقطة، المسلمة المرأة المسلمة المتدينة هل يجوز النظر إليها؟ وقلنا أن هناك ثلاث جهات. الجهة الأولى في الدليل على عدم جواز النظر إجمالا بشكل إجمالي. النقطة الثانية أو الجهة الثانية هي ما هو المقدار المحرم النظر إليه. النقطة الثالثة في كيفية النظر، بعبارة أخرى في اشتراط أن يكون النظر بريبة أو تلذذ إلى آخره. يعني هذه الجهات الثلاث. بدأنا بالجهة الأولى وأعطينا، وكان هناك في الجهة الأولى الآية القرآن، يعني الآيات والإجماع والسيرة والروايات. بدأنا بالآيات تيمنا، وإن كان المفروض بحسب المنهجية أن نبدأ بالإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع دليل قطعي، أما الآيات فهي وإن كانت قطعية السند ولكنها ظنية الدلالة، يعني تحتاج إلى أصالة الظهور التي هي ظنية الدلالة، فمرتبتها في قوة الاستدلال أو في قطع صح التعبير هي المرتبة الثانية بعد الإجماع. طبعا لو تمت حجية الإجماع، يعني لو تمت حجية الإجماع طبعا. فالدليل الأول نبدأ به الآيات القرآنية، وبدأنا بالآية الأولى، والاستدلال بالآية من وجوه. قلنا أن معنى الغض هو ليست كما قالوا ترك النظر بل التخفيف منه، وقلنا بأن المراد الظاهر الله العالم من غضوا من أبصاركم من أبصار بل يغضوا من أبصارهم، أن قطع النفس عن كل ما أفكر فيه من الاستمتاعات الأخرى في الأخرى، انصراف، كناية عن الانصراف. طبعا أول شيء يجعل الإنسان يفكر بالاستمتاعات الأخرى هو النظر، يعني هو الذي يدفعه يدعوه. فكان البداية يغض من أبصارهم بهذا المعنى، خصوصا إذا لاحظنا مورد الآية. مورد الآية كان أن امرأة أن رجل من الأنصار شابا رأى امرأة من أهل المدينة، وكانت تلبس خمارها غير متقنعة، يعني حطت ورد عينيها بحيث أنه بعض محاسنها بينين، فتبعها فدخلت في زقاق فدخل معها، وإذا بوجهه كيف عظم خارج من الزقاق بشقة، فيذهب للرسول إلى آخره. وكأن المراد من الآية هو أن امرأة مسلمة أجنبية اقطع نظرك عنها، اصرف نظرك عنها عن كل الأمور، يغض من أبصارها. وقلنا معنى الغض يعني مسألة البصر، إذا تتذكر أمس ذكرنا كلام من قبيل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا. تمدن عينيك ليس مراد أن لا تنظر إليهن، بل اقطع نفسك عنها، نظرك عنها، فكرك عنها، خلاص تركها، هذه ليست لك، هذه أجنبية عنك، هذه ليست لك. الآية الثانية أمس كله ذكرناه، الآية الثانية أو الوجه الثاني في الإسلال، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طبعا في منطوق الآية لا يجوز إظهار الزينة إلا ما ظهر منها، الزينة الباطنة لا يجوز إظهارها، هذا المنطوق. دلالتها على عدم النظر باللازم، وليس بالمطلق. عدم إظهار الزينة من المرأة لا يعني عدم جواز النظر للرجل، إلا أن يقال أن هذا لازم عرفي، يعني عندما أقول للمرأة لا تتزيني، لا تظهري زينتك، أمام من لا تظهر زينتها؟ أمام الرجال. هذا لازم عرفي بقول قرينة، يعني ولا يبدين زينتهن، يلزمه عرفا عدم جواز النظر إلى الزينة. كما أنه الاستثناء إلا ما ظهر منها، يلزمه عرفا جواز النظر إلى ما ظهر منها. يعني هيك العرف والله العالم، هيك اللغة، هذا الظهور. فإذا الاستدلال بلا يبدين زينتهن على عدم جواز النظر هو باللازم العرفي، فإن المنطوق هو وجوب ستر الزينة، أي مواقع الزينة كما سيأتي، الذي يلزم منها عرفا عدم جواز النظر. الوجه الثالث في الاستدلال قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار هو ما يستتر به، وسمي المسكر خمرا لأنه يستر عن الدنيا في حالة بيقبل، فالخم اختمر استتر، فالمسكر سمي خمرا يغيب عن هذه الدنيا، يغيب عن الواقع، صار في ستر. والجيب معناه الفتحة، والجيبة معناها فتحة. وإذا تتذكروا في الرياضيات في علم المثلثات، سينس كوسينس ساين كوساين، السينس شو هو؟ بيعبر عنه باللغة العربية الجيب، طبعا هو ابتكار إسلامي، ابتكار عربي، يعني هذا العلم علم المثلثات أنشأه العرب. السينس يعني فتحة، ليش سموها الفتحة؟ الجيب يسموها الجيب. السينس شو عبارة، إذا كان مثلث هيك، عبارة عن الجهة المواجهة على الهيبوتينوز، يعني ما على الجهة الدياغونال، يعني فهلا الزاوية كل ما تطلع يعني هذه القائل هلا كل ما تطلع الزاوية أكثر كل ما السينس بيكبر أكثر، يعني الجيب بيفتح أكثر، بسموها باللغة العربية الجيب، بالإنجليزي ساين يعني ترجموه الأخرى، يعني كل ما تفتح أكثر سموه الفتحة. فالجيب عبارة عن الفتحات، ولذلك مثلا جيبة البنطلون يعني الفتحة التي يوضع فيها المال، مثلا فتحة جيب يعني فتحة. يضربن بخمورهن على جيوبهن يعني الفتحات. الخمار شيء كان يوضع على الرأس، ولا وكان ما يبقى منه يضرب به الصدر إذا أرادوا أن يغطوا الصدر. فعندك الصدر، عندك الفتحات من هون، هذه كلها فتحات من الثوب، فتحات الثوب بالضبط. فيضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيوب هي فتحات الثوب، فأنت هذا الخمار غطوا فيه فتحات. يضربن بخمورهن على جيوبهن، غطوا به الفتحات، غطوا به الصدر مثلا، فتحات الثوب. فيضربن بخمورهن على جيوبهن، بنفس الشيء بنفس الاستدلال اللازم عرفا، يعني هو المطلوب ستر الفتحات، يعني ستر الرأس بالخمار وستر الفتحات بالخمار أيضا. يلزمه عدم جواز النظر، عدم جواز النظر إلى الفتحات، وإلا هي المنطوق ما في فتحة، ما في نظر وعدم نظر. المفهوم عرفا هو عدم جواز النظر. والله أعلم. مما يلزمه عدم جواز النظر إلى ما دون الفتحات والفتحات. الجهة الثالثة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يلزمه أيضا عرفا حرمة النظر إلى الزينة حد البعولة. انتهينا من هذه الآية. الآية الأخرى التي يمكن استدلال بها على حرمة النظر إجمالا، عم نحكي الإجمال بغض النظر عن تفاصيل النظر. الدليل الثالث آية القواعد من النساء بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النور الآية 60. الآية 60 ظاهر إن 60 ما إن 60، ليش يبدو لأنها يصير بدل أو يعني 60 توصيف لآية وآية بدل من في سورة النور، يعني بدل من مجرور صارت والله العالم. ففي الآية في الآية 60 والقواعد بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. الاستدلال أيضا باللازم، فإن الإذن للقواعد من النساء بوضع ثيابهن غير متبرجات هذا الإذن وكأنه استثناء من عدم الإذن سابقا، كان لا يؤذن لها بوضع الثياب، فإذا صارت بهذا العنوان بهذا الوصف وهو كونها قاعدة يعني خلاص انتهت. فعندما انتهت حينئذ صار يجوز أن تكشف أن تضع ثيابها، راح تجي إن شاء الله كم هو المقدار، تضع ثيابها. يلزمه عرفا إنه عدم يجوز النظر إليها، مما يلزمه عرفا ما قبل هذه المرحلة يجوز النظر إليها. وهذا يظهر من كون استثناء من عدم الإذن للآخرين، وهذا الأمر يعني يؤيد ما ذكرناه في مسألة الغض، أن المراد من غض البصر هو قطع التفكر في الاستمتاعات، وذلك بقوله تعالى اللاتي لا يرجون نكاحا. يعني كلمة لا يرجون نكاحا تفهم منها قطع النظر عن الاستمتاعات. يعني المسألة هي الأجنب، وكأن هيك لحد الآن الجو العام شو صار، أن المرأة الأجنبية المسلمة المتدينة يقطع نظرك عنها، مش بس البصر، كل شيء لا تفكر فيه، ابعد عنها، هذه ليست لك. طبعا هذا سينفعنا كثيرا في مسألة في بعض مسائل النظر، يعني مسألة الصورة الإجمالية ستنفعنا جدا إن شاء الله نشوفها في التخلص من بعض الإشكالات في مسألة مقدار النظر قديش. الدليل الرابع من الآيات القرآنية أيضا بسم الله الرحمن الرحيم خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية 59 من سورة الأحزاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بيان في مقام ساخي بيان بعض الألفاظ، بعض الألفاظ شو معناته. قل لأزواجك وبناتك، أزواج واضح معناه، بناتك أتي بها بصيغة الجمع. قد يقال إذن دليل هذا على أن رقية وأم كلثوم بنات رسول الله، ولا الرسول لم يعرف عنه إلا بنت واحدة هي الزهراء سلام الله عليها. فكيف قال عبر بقوله قل لأزواجك وبناتك.